بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 54. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، وإن كانت دابة حركها. قال أبو عبد الله: زاد الحارث بن عمير عن حميد: حركها من حبها. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال: جدرات. تابعه الحارث بن عمير. إذن لازال البخاري رحمه الله يعني يرصد طريق العودة بعد الحج والعمرة، ولذلك بعد أن ذكر أحكام الحج وذكر أحكام العمرة أخذ يذكر آداب العودة إلى البلد. فذكر في الدرس الماضي أو في ما قلناه في الدرس الماضي ذكر ما يقوله الحاج إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو، ثم ذكر استقبال الحجاج، نعم، ثم ذكر متى يدخل، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا يعني يبغتهم ويفاجئهم، نعم. ثم الآن باعتبار أن المسافر صار في البلد ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما يصبح قرب المدينة المنورة وتبدو له معالمها وتبدو له طرقها وجدرانها ومنازلها المرتفعة كما ذكر هنا، كان إذا قدم من سفر، يعني هنا من سفر سواء حج عمرة أو غير ذلك، فأبصر درجات المدينة يعني منازلها المرتفعة، وفي بعض الروايات دوحات المدينة. الدوحات يعني أشجارها العظيمة الملتفة، يعني بدأت له المدينة المنورة. أوضع ناقته يعني أسرع ناقته، وإن كانت دابة يعني إن كان يركب مثلا خيلا حركها يعني استوفذها لكي تصل إلى المدينة بسرعة. ما سبب ذلك؟ قال: حركها من حبها، من حبه للمدينة المنورة. فهذا دلالة على وفاء النبي صلى الله عليه وسلم العظيم مع المدينة ومع أهل المدينة. هذه المدينة التي عاش فيها، هذه المدينة التي نصره أهلها، هذه المدينة التي أيده أهلها، كان يحبها صلى الله عليه وسلم ويحب أهلها عليه الصلاة والسلام. فلحبه للمدينة كان يسرع بناقته ويحرك دابته صلى الله عليه وسلم لكي يصل إلى المدينة بسرعة. وفي الحقيقة أيها الإخوة، أحاديث كثيرة ذكرت عن النبي عليه الصلاة والسلام حبه للمدينة وحبه لمعالم المدينة. يعني أما قال صلى الله عليه وسلم عن أحد جبل في المدينة، ماذا قال؟ أحد جبل يحبنا ونحبه. إذن علاقة يعني تبادلية في المحبة والمودة والعواطف. يعني النبي عليه الصلاة والسلام جعل لجبل أحد عواطف، وجعل له أحاسيس ومشاعر. نعم، فقال يحبنا، وفعلا يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، كل شيء يحبه. الجذع الذي خطب عليه كان يحبه، ولذلك لما تركه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا حصل معه؟ صار يئن، وهذا مر معنا، حنينا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أحد جبل يحبنا ونحبه، مع أنه ورد في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بعد غزوة أحد، يعني لكي لا يتشاءم أحد بأحد، أنه حصل عند جبل أحد حصلت مصيبة التي ذكرها الله تعالى، أولما أصابتكم مصيبة، ومع ذلك قال أحد جبل يحبنا ونحبه. فهذه مشاعر النبي عليه الصلاة والسلام تجاه هذه المدينة العظيمة التي أصلا صارت طابة وطيبة بعد أن كان اسمها يثرب. وورد في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قدم من سفر، كما ورد عند البخاري عن طريق حديث أبي حميد يقول أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، يعني من غزوة تبوك، حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة. فكلمة هذه طابة لا يشير أنه للإخبار عنها، ولكن دليل الفرح بها. فهذه طابة فرح بها، يعني مثل إنسان يذهب إلى بلد وهو مشتاق إليها، أول ما يراها ماذا يقول؟ ها هذه يا وصلنا، يقولها من فرحه. فإذا فرح النبي عليه الصلاة والسلام يتجلى بأمرين. الأمر الأول أنه كان يسرع بناقته، فرحه كذلك بأنه يقول هذه طابة صنة، يعني إلى المدينة المنورة. فهذه المدينة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها. وطبعا النبي عليه السلام هنالك أحاديث كثيرة سترد معنا إن شاء الله في باب فضائل المدينة، سيذكرها الإمام البخاري بعد انتهاء مما يتعلق بأحكام المحصر، ويعني ما يتعلق بالإحصار والصيد، وما يتعلق ببعض الأحكام التي تمنع حال الإحرام. ثم بعد ذلك يتكلم عن فضائل المدينة المنورة، سترد معنا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. والمهم أذكر لكن حديث واحد عن مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة، قال يأتي، هذا حديث رواه مسلم ورواه ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلما إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يعني المدينة قد يكون فيها، يحصل فيها جدب، قد تحصل فيها شدة، نعم، فهنالك أماكن قد يكون فيها رخاء، يعني فيها كثرة مأكولات ومزروعات كذا. قال يقول الرجل لابن عمه لقريبها هلما إلى الرخاء، فقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام يبين هذا، قال لا يصبر أحد على لأوائها وجهدها، الجهد المشقة والضنك والتعب، إلا كنت له شفيعا، أو قال شهيدا يوم القيامة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب المدينة المنورة ويحب أهلها. وأصلا نقول من وفاء النبي عليه الصلاة والسلام مع أهلها أنه بقي عندهم وتوفي عندهم ودفن عندهم وبنى المسجد عندهم. وإلا لو رجع إلى مكة، يعني صور هذا، لو رجع إلى مكة من ذروع المدينة، يعني الآن وجود المسجد النبوي لا شك، ثم وجود النبي عليه الصلاة والسلام كان سبب ذهاب الحجيج إلى المدينة المنورة. على كل حال نتكلم في التفصيل حين نصل إلى باب فضائل المدينة المنورة، والآن نتابع الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك، فنزلت: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. الآن البخاري يعني يتابع سير الرحلة، دخل المدينة، دخل مدينته، الآن يدخل إلى بيته، يعني متابعة عجيبة بالنسبة لترتيب الأبواب. الآن قال: كانوا الأنصار، كما ورد هنا كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها. والحقيقة أن الحديث هذا يقول كانت الأنصار، ولكن هنالك أحاديث أخرى تبين أن العرب كلهم كانوا كذلك، ليس الأنصار فقط. فهنالك حديث رواه جابر أخرجه ابن خزيمة والحاكم فيه أن سائر العرب إلا قريشا كانوا يفعلون هذا، يأتون البيوت من ظهورها ولا يأتونها من أبوابها. طبعا هنالك كان سبب لهذا ذكره المفسرون، ذكره القرطبي وذكره غيره، رواه عن الزهري قالوا: كانوا إذا أحرموا بالحج أو العمرة يلتزمون تشرعا، يعني هم تشرعوا لأنفسهم، يلتزمون ألا يحول بينهم وبين السماء حائل، فإذا خرج الرجل منهم بعد إحرامه من بيته فرجع لحاجة لا يدخل من باب الحجرة من أجل سقف البيت، يخشى أن يحول بينه وبين السماء. هكذا كانوا لا يجعلون حائلا بينهم وبين السماء. فماذا يفعل؟ يريد أن يدخل إلى البيت، فكان يتسنم ظهر بيته على الجدران. شوفوا يعني اللبكة والمشقة، يتسنم ظهر بيته على الجدران ثم يقوم في حجرته فيأمر بحاجته فتخرج إليه من بيته. وكانوا يرون هذا من النسك ومن البر. نعم، ولذلك وردت هذه الآية ورد عليهم فيها، وبين الله تعالى أن البر ليس في هذا وإنما في امتثال أمره سبحانه وتعالى. إذن حين يعود الرجل إلى بيته من أين يدخل إليه؟ يجب أن يدخل إليه من بابه، لا أن يتسنم ويتسور ويقفز. فالبيوت تؤتى عادة من أبوابها. نعم، وهنالك قول الحسن البصري، يعني ولو كان هذا القول كما قال العلماء هو أحسن أو أصح، لكن وارد. قال: كانوا العرب يتطيرون. طبعا الطيرة كانت شائعة عندهم كما نعلم، ونفاها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا طيرة. فمن سافر ولم تحصل له حاجته كان يأتي بيته من وراء ظهره تطيرا من الخيبة، باعتباره أخفق وفشل، يعني لا يرى أن يدخل من باب البيت، من يدخل من خلف البيت. فرد القرآن عليهم بأنه ليس في التطير بر، بل البر أن تتقوا الله وتتوكلوا عليه سبحانه وتعالى. إذن هذه بعض الأسباب التي كانت وكان من أجلها نزول هذه الآية. حقيقة بعض العلماء يقول أن هذه الآية خرجت مخرج التنبيه من الله تعالى على أن يأتوا البر من وجهه ويأتوا العبادات من طريقها. نعم، وذكر البيت مثالا على ذلك، ذكر إتيان البيوت من أبوابها كان مثالا لكي تؤتى الأمور من مأتاها، يعني ندبنا الله تعالى إلى أن نحل المشاكل بمفاتيحها التي تحل به، تحل القضايا بطرقها التي يجب أن تحل به. لذلك لما إنسان يريد أن يحل مشكلة بطريقة غير معقولة وغير منطقية وغير مقبولة، ماذا نقول له؟ يقول له الله تعالى قال وأتوا البيوت من أبوابها. فهذه الآية وأتوا البيوت من أبوابها هي أمر من الله سبحانه وتعالى أن أي مشكلة أو أي قضية أو أي محنة يجب أن تحل بطرقها التي توصل إلى حلها وتفضي إلى النتائج المثمرة فيها، وإذا لم يكن كذلك الأمر فلا يصل الإنسان إلى ما يبتغي ويريد ويحل به أموره ومشكلاته. هذه فائدة. الفائدة الثانية إخواني، قال ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، يعني هنالك أناس يتمسكون بالشكليات ويتمسكون بالظواهر فقط وينسون الحقائق والمضمون. الحقيقة التي يجب أن يقف عليها الإنسان هو تقوى الله سبحانه وتعالى، ولكن البر من اتقى. لذلك ربنا ذكر في آية أخرى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، هذا كلام كان خطب به اليهود لأنهم أقاموا النكير لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وترك التوجه إلى بيت المقدس وأثاروا زوابع من الشبهات والإنكار كما نعلم. قال الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها إلى آخر الآيات، إلى أن قال الله لهم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني هذه قضية تبقى قضية ظاهرة قضية شكلية سواء توجهت إلى الكعبة أو توجهت إلى بيت المقدس، هذه قضية بسيطة، هذه قضية يعني فيها أشياء كبيرة. لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآيات والملائكة والكتاب والنبيين. فهنا ينبه الله تعالى الناس جميعا إلى أنهم يجب أن يهتموا بالجوهر وأن يهتموا بالمضمون وألا يكتفوا بالأطر ولا يقتصروا على الأشكال، بل يعودوا دائما إلى ما هو فيه الخير وما فيه النفع. هذه إشارة يمكن كذلك أن يعني توسع في وقت آخر إن شاء الله تعالى. في هنالك فائدة ثالثة قالها أحد العلماء، قالوا في هذه الآية بيان أن ما لم يشرعه الله قربة ولا ندب إليه لا يصير قربة بأن يتقرب به متقرب، يعني إذا أردت أن تتقرب إلى الله فيجب أن تتقرب إليه بما شرعه سبحانه وتعالى. لذلك أحد العلماء اسمه ابن خويزمنداد، طبعا يعني من بلاد فرس، يقول إذا أشكل ما هو بر وقربة بما هو ليس ببر وقربة ينظر في ذلك العمل في هذا الأمر، فإن كان له نظير في الفرائض والسنن عمل به، وإن لم يكن ليس له نظير في الفرائض ولا في السنن فليس ببر ولا قربة. يقول وبذلك جاءت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ومنها حديث ابن عباس الذي قال فيه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس، فسأل عنه من هذا القائم، فقالوا هو أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. إذن جملة أعمال أراد أن يتقرب بها إلى الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان غير قربة مما له لا أصل له في الشريعة، وصحح ما كان قربة مما له نظير في الفرائض والسنن وهو الصيام. هذه فائدة كذلك استفاد منها من الحديث. نأتي إلى الباب الذي بعده. قال البخاري باب السفر قطعة من العذاب. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. الآن البخاري يذكر بأن الإنسان بشكل عام الآن إذا سافر ينبغي أن لا يطيل السفر وأن لا يغيب عن أهله مدة طويلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. طبعا هنا ليس المراد يمنعه بالكلية، ولكن قالوا يعني يمنعه من كماله، يمنعه من وقته، لأن طبيعة السفر والركوب ينزل في الأوقات التي قد لا يختارها، ينشئ رحلة في وقت لا يختاره. لذلك في رواية عند الطبراني لا يهنأ أحدكم بنومه ولا طعامه ولا شرابه. نعم، فهذا من معاني يعني يمنع أحدكم. فإذا العذاب ما المراد بالعذاب؟ قالوا الألم الناشئ عن المشقة التي تكون في السفر باعتبار الركوب والمشي وترك المألوف، هذا كله يعني تغير البرامج وتغير المألوف، هذا يسبب للإنسان بعض المتاعب وبعض المصاعب. لذلك نسأل اللي احنا اللي بيسافروا بيقول لك لما بسافر ما بصدق امتى ارجع، مهما كانت الرحلة في ظاهرها مريحة، ولو كانت بالطائرات الفخمة والباصات الضخمة والفخمة ما بيصدق امتى يرجع، لانه الخروج عن المألوف ووجود برامج اخرى غير اللي اعتاد عليها، اختلف اكله وشربه ونومه. يعني هذا يقوله الناس من خلال الواقع الذي طبعا يعاينونه. المهم هنا يعني هذا بيدبر حاله الانسان، يمنع طعامه وشرابه بيدبر حاله بالاخير. لكن في مسألة هامة جدا جدا، وهي إذا هو دبر حاله بالطعام والشراب كيف يدبر أهله وأولاده بطول الغياب عنهم وبطول الانقطاع عنهم؟ لذلك كان هنالك يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قضية شخصية أنه أنتم بتتلبكوا كذا من أجل قضية أهم، ما هي؟ هي أن لا ينقطع الإنسان طويلا عن أولاده وعن أهله. لذلك قال فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. قضى نهمته يعني قضى حاجته ورغبته وقصده من السفر، إذا قضى قصده فليعجل إلى أهله، لأن الانقطاع عن الأهل فيه ما فيه من المشكلات. ونحن كثيرا ما رأينا الذين يدمنون السفر وينقطعون عن الأهل والأولاد، كم يتطرق الفساد إلى أولادهم وإلى أهليهم وزوجاتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يتعجل الرجل إلى أهله، إلى زوجته وإلى أولاده. وهذا معروف حتى سيدنا عمر رضي الله عنه، حتى الذين كانوا يخرجون في الغزاة كان لا يرضى أن يبقوا بعيدين عن أهليهم أكثر من 3 أشهر أو 4 أشهر، يعني ما تكون مدة. هذا كان في الجهاد. فإذا سفر عادي ينبغي أن لا يتأخر الإنسان عن أهله وأن يبقى معهم ليقوم بواجبه في رعايتهم والعناية بهم وما يتعلق بهذا. وهذا يجده يعني الذين يسافرون، يعني بعض الذين يسافرون يطولون السفر يعود إلى بيته فيجد ولده متنكرا له. هذا يعني شيء طلع فيه هيك ابنه متعجب، يكون ولد صغير، وين راح أبي كل هالفترة، وينك أنت، وين كنت. سبحان الله، يفهم من عيون ابنه نعم استنكاره. وبعض الأولاد يمتنع عن أن يتكلم مع أبي أياما، سبحان الله. لذلك الأسلوب التربوي والنبوي العظيم الرائع فليعجل إلى أهله. نعم. ومن هنا قال العلماء في الأحاديث، في هذا الحديث، كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة. إذا ما في حاجة بالأصل لا ينبغي أن يتغرب. 2، في الحديث استحباب استعجال الرجوع، لا سيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة، يعني بطول الغياب يخشى عليهم أن يضيعوا، خاصة إذا كانوا في مثلا أجواء غير مضبوطة، في أخلاق غير مصانة. فلذلك استحباب الرجوع إلى الأهل. إذا شايفين هذا التوجيه النبوي ما أعظمه في صيانة الأسرة وحفظ الأولاد، وفي صيانة الزوجة كذلك، ألا تبقى بعيدة عن زوجها فترة طويلة لما يسبب هذا من عذاب. حقيقة السفر قطعة من العذاب، مو فقط للمسافر، العذاب لمن؟ للأهل. قطعة من العذاب للزوجة والأولاد، فهو عذاب مشترك. نعم. وهذا نجد هذه المعاناة عند من يطيلون السفر والانقطاع عن الأهل والأولاد. نعم. في هنالك معنى جميل، قطعة من العذاب. هنا هذا الحديث ذكر اختلاف البرامج الحياتية والطعام والشراب ومواعيدها إلى آخره. في حديث لكن لا أدري يعني درجته من الصحة، يعني يحتاج إلى مراجعة إن شاء الله، يقول يشتغل فيه، لأن الرجل يشتغل فيه عن صلاته وصيامه. تعليل جميل. قطعة من العذاب لأن الرجل يشتغل فيه عن صيامه وصلاته. صلاته صارت ركعتين، والصيام صار مسموحا له أن يفطر، فهذا عذاب. يعني بالنسبة للمؤمن يحب العبادة، يحب الصلاة، يحب أن يصوم، فسبب له هذا الانقطاع، ما عاد يقدر يحضر مثلا صلاة الجماعة لأنه برامجه مختلفة، ما تمكن من هذا. فهذا بالنسبة للمحب والمولع بصلاة الجماعة وبالصلاة على وقتها، هذا بالنسبة له عذاب. ذلك هذا الحديث، أنا إن شاء الله منحاول يعني نعرف شو درجة هذا الحديث من الصحة، لأن التعليل فيه هكذا، لأن الرجل يشتغل فيه عن صلاته وصيامه. نعم. يعني على كل حال معنى ذلك إن كان صحة فهو عذاب روحي وعذاب جسدي، عذاب معنوي وعذاب حسي هذا السفر. لو قد يقول قائل، طيب كيف في وارد حديث سافروا تغنموا، أليس هذا في التعارض مع هذا الحديث؟ نعم. فقال العلماء يعني سافروا تغنموا أو سافروا ترزقوا في روايات عديدة، أو سافروا حتى تصحوا، غير صوموا تصحوا. قال العلماء لا يوجد تعارض بينهما، لأن السفر ولو في غنيمة ولو في رزق يبقى قطعتان من العذاب، لكن هذه القطعة بتكون أحيانا طويلة. لكن الذي يخفف هذا العذاب أن يكون معه زوجته وأولاده، فبيكون أهله معه في السفر، إذا كان طويلا بيكون هو انتهى من هذا العذاب ولم ينقطع عن أهله وأولاده. بيقول أحد الصالحين أو أحد الأئمة، قيل له السفر قطعة من العذاب، قال نعم لأن فيه فراق الأحباب، يعني معنى من المعاني اللطيفة. في الحديث كما رأيتم، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. يقول ابن عبد البر صاحب كتاب التمهيد والاستذكار والانتقاء والكتب الكثيرة المعروفة له، يقول زاد فيه بعض الضعفاء عن مالك، والحديث من رواية عبد الله بن مسلمة عن مالك، ففي بعض الضعفاء اللي روي الحديث عن مالك زادوا فيه زيادة. شو هي الزيادة؟ قال وليتخذ لأهله هدية وإن لم يجد إلا حجرا، يعني يرجع لأهله معه إيه؟ معه هدية. نعم، قال ابن عبد البر وهي زيادة منكرة، بس عند النسوان مو منكرة، يعني محبوبة، يعني هذا بشكل عام زيك من هيك. قال وإن لم يجد إلا حجرا، قال العلماء الحجر يعني حجر الزناد اللي يقدح به، مو الحجر هذا شايف الحجر العادي. نعم، لذلك العوام عندهم يا رايح على الجبل جيب معك حجر، يعني أي هدية، وهذه أحيانا عم تسبب مشاكل بالنسبة للحاج المعتمر، لأنه بده يرجع وكل همه ماذا يجلب معه، تلاقي قاعد بالحرم وعم بفكر شو من أين بدنا نروح على السوق وإمتى كذا، وإذا كان لا يحسن الشراء ورجع أكل توبيخ مثلا بعدم انتقاء. لذلك هذه القضية مثل ما قالوا زيادة منكرة. طيب نأتي الآن إلى الباب الأخير في هذا الكتاب، قال باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع، فأسرع السير حتى كان بعد غروب الشمس، نزل فصلى المغرب والعتمة، جمع بينهما، ثم قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. يعني الآن شو مناسبة هذا الباب؟ ما مناسبة هذا الباب هنا؟ الآن نحن بطريق العودة، يعني الآن عن السفر، ما له علاقة الجمع بين الصلوات لا من قريب لا من بعيد، وعقر حد يجيب الموضوع بزعل منه. الموضوع قال العلماء بأنه الأصل لما يعود الإنسان يعني عليه بالتمهل، والنبي صلى الله عليه وسلم مر معنا أنهم لما أفاضوا أسرعوا في باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة، وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإضاع، بالإضاع يعني بالإسراع. نعم، فقد يقول قائل إن البر ليس بالإضاع، إذن أمشي أنا بشكل متمهل وأعود بشكل متئذ. قال له لكن هنالك حالات تستدعي الاستعجال، مثل هذه الحالة التي كانت عند ابن عمر. يقول راوي الحديث أسلم والد زيد بن أسلم، مرة ذكرت لكم ترجمته، يقول كنت مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، إذا كان عبد الله بن عمر بمكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع. من هذه صفية؟ زوجته، وكانت في المدينة. جاءه آت، نعم، وقال له إن صفية يعني زوجتك لما بها، يعني لما فيها من آلام وأوجاع، فانظر أن تدركها، يعني يا بتلحقها أو ما بتلحقها. فلما وصله هذا الخبر سيدنا عبد الله بن عمر جد بالسير وأسرع السير، حتى في رواية الإمام أحمد ورواية أبي داود لأنه سار في ذلك اليوم والليلة مسيرة 3 أيام. عبد الله بن عمر زوجته هنا. لذلك الوارد هنا أن الإنسان صحيح السنة أن يتمهل ويتعد، لكن هنالك أمور وحاجات ووقائع وظروف تستدعي منه أن يسرع، فإذا أسرع فهذا هو السنة. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل هذا، فلما أسرع السير حتى الصلاة ما صلى في وقتها ابن عمر، صلى جمعها مع العشاء، جمع المغرب والعشاء، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هو يفعل هذا عن اقتداء، إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. طبعا أجابه لما سئل أنت تقيم الصلاة، والذي كان يصحب عبد الله بن عمر يعرف شدة حرصه على أن يوقع الصلاة في وقتها، فلما أخرها لأنه كان مجتهدا في السير ذكر له هذا. فإذا الحديث لا علاقة له، يعني ليس شاهدا على الجمع بين الصلوات، هذا ورد معنا في الجمع بين الصلوات مر معنا، أما هنا ذكره لكي يسرع الإنسان. يعني بالأصل شوفوا سبحان الله الحديث اللي قبله، إذا قضى نهمته فليعجل إلى أهلي، بشكل عام عجل إلى أهلي، لكن أحيانا إذا كان أهلك بظروف خطيرة فصار التعجيل واجب وأهم وينبغي أن يفعل هذا. طبعا هنا صفية بنت أبي عبيد، حتى شوف المفارقات سبحان الله، صفية بنت أبي عبيد زوجة عبد الله بن عمر هي أخت المختار ابن أبي عبيد. من هذا المختار ابن أبي عبيد الثقفي؟ هو الكذاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج في ثقيف كذاب ومبير، مبير يعني مهلك من البوار. فالكذاب الذي خرج من ثقيف هو المختار ابن أبي عبيد، وكان يدعي أن الوحي يأتيه وأن جبريل يأتيه بالوحي، وكان يدعي أنه يعلم الغيب، ما بنتكلم عنه، لكن شوفوا سبحان الله هو يدعي الغيب ويدعي أن جبريل يأتي، ومين أخته؟ صفية زوجة سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. فانظر إلى هذا الفارق بينهما. نحن بهذا نكون قد يعني أنهينا هذا البحث، نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.